إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فقد اقتربت العشر، قد اقتربت العشر، فاغتنموا رحمكم الله باقي الشهر، فإنها أشرف أوقات الدهر، وقد سمعتم بالحور العين فاهتموا بالمهر. عباد الله، هذا أوان التحفظ، هذا زمان التيقظ. عباد الله، بين أيديكم سفر، والأعمار فيها قصر، وكلنا والله على خطر، كونوا على خوف من القدر، واعرفوا قدر من قدر، وتذكروا كم عصيتم وستر، وأيموا الله لو قمتم على البصر، وسجدتم شكرا على الإبر، ما وفيتم شكر نعيم محتقر، أما ستر القبيح والجميل نشر، أما بعض نعمه السمع والبصر، كم مؤمل شهر رمضان ما أدركه، فاجأه الموت بغتة فأهلكه، كم كان طامعا أن يلقاه وسط أترابه، ألقاه الموت في عقر ترابه. يا عامرا ما يقطن، يا هالكا ما يفطن، يا ساكن الحجرات ما لك غير قبرك مسكن، أحدث لربك توبة وسبيلها لك ممكن، فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن، وكأن أهلك قد بكوا سرا عليك وأعلنوا، فإذا مضت بك ليلة فكأنهم لم يحزنوا، الناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن، ما دون دائرة الردى حصن لمن يتحصن، ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن، وجمعت ما لا ينبغي، وبنيت ما لا تسكن، أظننت أن حوادث الأيام لا تتمكن. عباد الله، اقتربت العشر، وللعشر وظائف تختص بها عن سائر أيام الدهر، فمن هذه الوظائف رحمكم الله شدة الاجتهاد في العبادة، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخلت العشر اجتهد. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المجتهدين في سائر العام، فكأن عائشة رضي الله عنها أرادت نوع اجتهاد خاص، اجتهاد زائد عن اجتهاده صلى الله عليه وسلم المعتاد، فحري بنا ألا نفوت هذه العشر وأن نجتهد في هذه العشر. ومن استطاع منكم أن يتفرغ في هذه العشر فيأخذ إجازة من عمله مثلا فليفعل، فإن بها ليلة لا تدانيها ليلة، ليلة القدر، وما أدراكم ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، خير
مما يزيد على 80 عام. تخيل لو أنك تعبد ربك عز وجل 80 عاما، قيامك بحق هذه الليلة يفضل ذلك كله، خير من 1000 شهر. وما سميت ليلة القدر بليلة القدر إلا لأنها ليلة ذات قدر، فمثلها يطلب. طلبها النبي صلى الله عليه وسلم فاعتكف لها شهرا كاملا، فلما فرض الصوم اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 10 الأول، فأتاه جبريل وقال إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف صلى الله عليه وسلم 10 الأواسط، فأتاه جبريل وقال إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف صلى الله عليه وسلم 10 الأواخر، كل ذلك طلبا لهذه الليلة. وقيل إنما سميت ليلة القدر لأن من لم يكن له قدر صار بمراعاتها ذا قدر. لو لم يكن لك قدر عند ربك سبحانه وتعالى وقمت بحق هذه الليلة صرت عنده سبحانه وتعالى ذا قدر، ولذلك سميت ليلة القدر. وقيل بل سميت بليلة القدر أي ليلة الضيق، والقدر يأتي في اللغة بمعنى الضيق، ومنه قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني من ضيق عليه رزقه. فليلة القدر ليلة الضيق، وما سميت بذلك إلا لأن الأرض فيها تضيق بالملائكة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن في هذه الليلة تنزل ملائكة من السماء بعدد الحصى، وتخيل هذا العدد، عدد الحصى في هذا الكون، تنزل ملائكة بعدد هذا الحصى حتى تضيق الأرض بالملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها. وقيل إنما سميت ليلة القدر لأن فيها نزل كتاب ذو قدر مع ملك ذي قدر على نبي ذي قدر لأمة ذات قدر، ففيها نزل القرآن. وقيل بل سميت ليلة القدر لأن يعني قيل غير ذلك من الأقوال، فليلة عظيمة مثلها يطلب. فكان من وظائف العشر شدة الاجتهاد في العبادة، وكيف كانت عبادته صلى الله عليه وسلم في هذه العشر؟ تقول عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره. هذه صفة عبادته صلى الله عليه وسلم، وهذه حاله المشرفة في هذه العشر. كانت إذا دخلت العشر أحيا ليلة، يعني أحيا جميع الليل، وإلا فهو يحيي ليله صلى الله عليه وسلم في غير العشر، في سائر العام وفي 20 الأوائل من رمضان هو يحيي الليل، لكنه إذا دخلت العشر أحيا الليل كله. ويدل على ذلك الرواية الأخرى أنه كان صلى الله عليه وسلم يخلط 20 بصلاة ونوم، كان يخلط 20 بصلاة ونوم، يعني إذا دخلت العشر لم ينم صلى الله عليه وسلم، ليله قائم بين يدي الله عز وجل. ونحن لا نطلب من كل الناس هذا، لكن المقصود أن تجتهد اجتهادا زائدا، أن تري الله عز وجل منك خيرا، وأن قلبك بصدق يتشوف لإدراك هذه الليلة، فتجتهد اجتهادا لا تستطيع بعده، لا تستطيع أن تجتهد اجتهادا زائدا عليه. وكان بعض السلف هذا حالهم سائر العام. روي عن أحدهم أنه قيل: لو نادى مناد من السماء أن القيامة غدا ما زاد في عبادته شيئا. تخيل هذا، يعني لو أن الآن سمعنا صوتا ينادي من السماء أن القيامة غدا، كيف سيكون يومك وستكون ليلتك؟ هذا الرجل كل يوم وكل ليلة يفعل ما بوسعه، حتى لو أنه سمع صوتا من السماء ينادي أن القيامة غدا لما استطاع أن يزيد شيئا. ونحن أيضا ونكرر لا نطلب منك هذا، فهذا لا يستطيعه كل الناس، بل هذه فتحات من الله عز وجل على من شاء من عباده واصطفى. لكن المراد أن تجتهد اجتهادا زائدا طلبا لليلة القدر، أحيا ليلة وأيقظ أهله. أين نحن من أهلينا؟ هناك أناس نعم يعبدون الله عز وجل ويطيعون الله عز وجل، لكنهم لا يحضون أهلهم على هذا. والله عز وجل أمرك بهذا في كتابه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فأين أهلك؟ أين زوجك؟ أين ولدك؟ أين بنتك؟ تأمر أهلك. أحيا ليلة ولم ينفع أهله، بل أيقظ أهله وشد مئزرة. قيل شد المئزر يعني اجتهد اجتهادا زائدا كما قلنا، وقيل بل هو من ألطف الكنايات عن ترك الجماع، يعني شد مئزره يعني ترك الجماع، وكأنه أقبل بكليته على ربه سبحانه وتعالى فترك كل ملاذ الدنيا ومنها إتيان النساء. ولذلك كان من وظائف العشر كذلك الاعتكاف، و الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله. فإذا لم تستطع أن تعتكف اعتكافا كاملا فلتعتكف الليلة، يعني تدخل المسجد قبل المغرب وتخرج بعد الفجر. إذا لم تستطع أن تعتكف كل ليلة فلتعتكف الليالي الوترية. إذا لم تستطع أن تعتكف الليل كله فلتعتكف أكثر الليل، يعني لا تفوت هذه الفرصة. والأكمل أن تعتكف العشر كلها طلبا لليلة القدر. أما حقيقة الاعتكاف يا عباد الله فهي قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بخدمة الخالق، هذه حقيقة الاعتكاف. فإذا كان الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله فحقيقته قطع العلائق عن الخلائق والاشتغال بخدمة الخالق، يعني أنك دخلت المسجد لتشتغل بالله عما سواه، لا أن حالك في المسجد كحالك خارج المسجد، خصوصا بعد ما ابتلينا به من هذه الهواتف الذكية. ربما يقضي أحدهم الوقت في المسجد يطالع هاتفه تماما كما يفعل خارج المسجد، يقلب في صفحات التواصل ويحادث هذا ويضاحك هذا ويمازح هذا، وربما يشاهد بعض المقاطع. هذا كله في المسجد في بيت الله عز وجل. والذي يفعل ذلك لم يقف على حقيقة الاعتكاف، وقبل ذلك لم يتعلم الأدب مع الله عز وجل في بيته، أن يدخل بيته سبحانه وتعالى ثم ينشغل بما سواه عنه. قطع العلائق عن الخلائق والاشتغال بخدمة الخالق. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد سألت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها يومًا النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر فما أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا المعنى قد ذكرناه من قبل، وقلنا حينها أن هذا المعنى سنذكره لاحقا في رمضان، وهذا أوانه. عائشة رضي الله عنها لا نشك لحظة أنها قد بلغت الغاية في عبادة الله عز وجل في سائر عامها، فإذا دخل رمضان زادت عباداتها، فإذا دخلت العشر زادت أكثر. ثم هي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وافقت ليلة القدر ماذا تدعو؟ وكأن الأذهان ذهبت إلى غير ذلك، فكأن الأذهان ذهبت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحيلها إلى سؤال الجنة أو إلى سؤال الفردوس الأعلى. فإذا لم يكن هذا هو موطن سؤال الفردوس الأعلى فمتى؟ يعني بعد كل هذه العبادة وفي ختام هذا الشهر المبارك، إذا لم يسأل الفردوس الأعلى فمتى نسأله؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفجأنا بشيء آخر. أحال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إلى طلب العفو: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وليته إذ أحالها على طلب العفو أحالها وأخبرها أنها تسأل العفو لعبادتها. يعني ليته قال لها مثلا: قولي: اللهم إني صمت لك وقمت لك وقرأت القرآن لك وتصدقت لك واعتمرت لك فاعف عني. لا، بل قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا كما ذكرنا من قبل دخول المفلس على الله، هذا دخول عبد لا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا عملا صالحا يصلح أن يقدمه بين يدي مولاه سبحانه وتعالى. فلما رأى نفسه على هذه الصفة لم يبق له إلا عفو سبحانه وتعالى، ولم يبق له إلا المغفرة، ولم يبق له إلا الصفح. فدخل دخول مفلس على الله عز وجل، فلهج لسانه بهذا الذكر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وذكرنا حينها، ولا بأس أن نعيد ذلك وهو مهم، أن نحيا بهذه المعاني في هذه الأزمان الفاضلة. ولما هذا كله؟ قلنا أن سيرك إلى الله عز وجل لن يستقيم لك إلا بمشهدين: مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. يعني أن ترى أن كل ما أنت فيه من النعم، وأعظم النعم التوفيق للطاعة، أن ترى ذلك التوفيق وهذه الطاعة التي قمت بها إنما هي محض منة من الله عليك، ولو لم يمن عليك سبحانه وتعالى لخذلت. وقد ذكر الله عز وجل هذا المعنى في كتابه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولما علم المؤمنون هذا ماذا قالوا؟ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ولو كره الله بعاثهم لثبطهم. فكم كره الله بعاث غيرك ومن عليك أنت فكنت في قوافل الصائمين القائمين التالين لكتابه سبحانه وتعالى، وكم خذل غيرك مشاهدة المنة، من عليك سبحانه وتعالى فقمت وصمت وقرأت القرآن وربما اعتمرت مشاهدة المنة، شاهدت المنة ثم تطالع عيب النفس والعمل. يعني بعد أن من الله عز وجل عليك واجتباك واصطفاك فكنت في قوافل الصائمين والقائمين والتالين لكتابه سبحانه وتعالى والذاكرين له منة منه سبحانه وتعالى. تراك قمت بحق هذه النعمة؟ يعني لما قمت فصليت خشعت في صلاتك؟ أو أن البدن يصلي والقلب لاهم غافل؟ تراك لما صمت عما أباحه الله لك بأصل الشرع وهو الطعام والشراب وإتيان الزوجة؟ صامت جوارحك عما نهاك الله عنه بأصل الشرع؟ أو أنك صمت عن الطعام والشراب وإتيان الزوجة وأطلقت البصر واغتبت ونممت وكذبت وارتشيت؟ يعني من الله عز وجل عليك فكنت في قوافل الصائمين. فإذا أنت لم تقم بحق هذا الصوم، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. وإن الرجلين ليقومان في الصلاة وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. ثم من عليك سبحانه وتعالى أن مددت يدك فالتقطت المصحف وفتحت هذا المصحف، فهل قمت بحق هذه المنة؟ أو أنك تقرأ في المصحف قراءة متململ الذي ينتظر أن ينتهي من ورده وحزبه ليغلق المصحف، فإذا به قد قرأ بالكاد تلت ساعة أو نصف ساعة أو أكثر أو أقل، ليذهب إلى ملذاته وإلى دنياه وليفتح التلفاز. وحالنا سامع المتكلم، وكل منا يعرف حاله. مشاهدة المنة ثم مطالعة عيب النفس والعمل. فإذا صح لك هذان النظران لم تجد لنفسك حالا ولا مقاما ولا عملا تسأل الله عز وجل به شيئا، فرجعت إلى طلب العفو، فانطلق لسانك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتوب فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.